الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. ربما يعني يعجب الأخ المتلقي الفاضل والأخت الفاضلة من أنني أبدأ وباسم وكأن في شيء حاصل في الاستديو. فعلا حصل أشياء، وليس شيء واحد، وليس في الاستديو، في السيارة، وقبل يومين وأنا أعيش مع ضيفي الفاضل اللي سأعرفكم به الآن. لأن أنا متعود على طريقة معينة في التفكير، أنا معي كتبي، أنا حاط خطة لكي أناقشه، وهو يريدني أن أخرج إلى الخطة اللي هو يبيها. هو له سيكولوجيته وطبيعته وتخصصه، وأنا لي برمجتي الخاصة. هو يريدني أن أنزل إلى ساحته وأن أستسلم لطريقته، وأنا أريد منه أن يخضع لما سأعطيه مما أعتقد أنه سيفيدني ويفيدكم في الموضوع. أنا أبتسم، الموضوع جاد اليوم، الموضوع جاد في صلب العقيدة اليوم، الموضوع جاد في الانحرافات الفكرية، الموضوع جاد في قضية الهجوم على العقيدة المباشر والاستفزازي على ديننا في الأصول وليس في الاختلافات في الرأي، الموضوع جاد في عدة اعتبارات. ضيفي من نوع آخر اليوم، اتفقنا اختلفنا. ضيفي اليوم الأستاذ الدكتور البروفيسور الاستشاري طارق الحبيب. يا مرحبا بك دكتور طارق في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام الجميلة، لكن يؤسفني محبة أن ندخل الاستديو وحنا مختلفين على طريقة الحوار، خربطت أولوياتي، دخلت كتبك، ما أدري الشهر. راح نبدأ دكتور في موضوع فكري لمشاهد عربي في مثل هذه الظروف الروحانية.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك، تحية لقناة الرأي، تحية للعربي جميعا والمسلمين في أي بقعة من بقاع الدنيا. أريد أن أوضح منطقة الخلاف. ربما المشاهد يظن أن اختلفنا اختلافا كبيرا في الطريقة، إنما الاختلاف كان في شيء ما، ليس أن أكون في منطقة الدكتور أو في منطقتي، لا، إنما كان الخلاف أن ننتقل من منطقة في الدكتور إلى منطقة أخرى، من منطقة في محمد العوضي بلا رموز فهو أكبر منها إلى منطقة أخرى في محمد العوضي لم يراها ولم يراها الناس. جئت اليوم يا سيدي ليس كمفكر أو مختص في هذا البرنامج، إنما جئت لننقل من منطقة إلى منطقة. أردت من الناس أن يروا فيك شيئا ما رأيته ولا رأوه، وهنا منطقة الخلاف. لا أريد أن آتي بكتبك وأذهب بها أو أن آتي بك إلى منطقتي. هناك بعد في الإنسان دائما قد يخفى عليه لأنه اعتاد طريقة معينة. تماما، اعتدت طريقة الكتب، أنت مليء بالفكر والثقافة ممزوجا بشخصية جميلة. أنا لا أجاملك، أنا لا أمدحك، أنت قامة لست بحاجة لمدحي، وأظني أيضا لست بحاجة أن أمدحك، إنما واجب دعوي وواجب وطني وواجب أممي تماما أن أجتهد بتخصصي، أن أري الناس شيئا فيك لم يروه، كما أنت حينما طلبتني أن آتي لتري الناس شيئا فيني أنا ربما ما رأيته في قضايا سيكولوجية الإلحاد لأني لم أعمل في هذا سابقا. إذا هي عبارة أنا مراية لمحمد العوضي، وهو شاء أم أبى سيكون مراية لي، فسرى في نفسي شيئا لم أرى، وأنت ترى في نفسك شيئا لم ترى.
ولكن ألا ترى
أنا بين كتبك
الحديث عن الذات صعب شوية، يعني إحنا ما لما نخلي ذات البرنامج كنموذج للتحليل، إحنا نريد أن ننطلق إلى المشاهد، ننطلق إلى الجمهور.
أجمل شيء يا دكتور محمد، خذها هدية مني إعلامية نفسية، فأنت الإعلامي أكثر مني، لكن بالبعد النفسي أضيف. إذا أردت أن تنجح في الإعلام ولكل من يشاهدنا من مشائخنا ومفكرينا، ألا تنطلق للجمهور، دع الجمهور، انشغل بنفسك في الإعلام حينما يكون معك مادة أو كذا، ارفع الجهل عن نفسك أنت أيها المختص الضيف حينما تتكلم، انشغل كيف تتعلم، كيف تتذوق هذا الكلام؟ إن العرب تطلب من الشعر لأن الشاعر تذوق شعره، فتذوقوه جبرا عنهم، ولو لم يتذوق أو ساقه بطريقة لهم لكي يسمعوه فإن ذلك الشعر يبوت. أنت ذواق من الدرجة الأولى في نظري وفي تقييمي. أنا أراك بقلبي وقلبي كبير في النظر إليك، وأيضا أراك بعقلي، هذا العقل الذي أراك به أريد أن يراه الناس. فاليوم أتيت ضيفا لكتبك، لكني أيضا ضيفا إليك كما جئتك ضيفا في بيتك. ومن هنا نقطة الخلاف، إني أريد أن يروا فيك شيئا ما رأوه كإنسان مفكر ذا قلب كبير. من النادر أن يجتمع القلب الكبير مع العقل الكبير، يجتمع القلب الكبير أحيانا مع عقل صغير أو عقل كبير مع قلب صغير. هل الاختراق الذي يخترقه بعض الناس للمجتمع يخترقونه بالقلب الكبير؟ فإذا كان هناك عقل كبير يكمل ذلك القلب يكون له مذاق معين. العرب تستمتع ببعض المذاقات فلا تلجأ إلى تفسيرها لكي لا تفسد ذلك المذاق. ولذلك أطروحتنا اليوم، دعني أتذوق محمد العوضي، أرجوك، أنا جئت لأستمتع بك، لم آتي لأمتع العرب، لا، لم آتي لأدرسهم. لماذا؟ لأن أروع شيء أن تنجح في الإعلام أن تتذوق وأن تستمتع، أن تحاول أن تستمتع فيني. لنستمتع ببعضنا سنمتع المشاهدين، لكن إذا فكرنا والله نوجههم والله نعلمهم أصبحنا في مدرسة. دعنا نعيش الشعر، نتبادل الشعر اللي هو الفكر وهذه الكتب التي بين يديك. فأنا ضيفك، وجهني شرقا وغربا، وهذه يا سيداتي وسادتي فكرتي مع هذا الرجل وليس خلافي مع هذا الرجل.
الله يجزيك يا دكتور. أنا يعني أنت ربطتني في هذا الكلام. نعم ما أدري ماذا أقول. نحن ونحن نتكلم لا شك هناك من يشاهد، وأكيد يا دكتور أن الواحد عندما يتكلم ويعلم بأنه ينطق خاصة إن كان يريد النجاح والتأثير بما هو صادق به لا بما هو متكلف إلى غيره. وهذا الكلام اللي نقول يا جماعة يعني عبارة خلك طبيعي تنجح. أنا الاستراتيجي المدرب الدكتور،
بدينا نقرب من بعض.
أكيد الدكتور
يلوموني فيك.
الله
لو تشوف العينين اللي أنا أستمتع فيها
الحين يقولون
قاعد انطلق بالفكر كما تريد.
الله يعزك دكتور. يتكلم الدكتور أحمد بوزبار قبل شهور كتاب لأحد المدربين العالميين الأمريكيين.
نعم.
فكرة الكتاب أن حتى تنجح في الأستاذية يجب أن تنجح بالتلمذ، حتى تنجح في القيادة يجب أن تنجح في قضية المقود التلمذ. ويقول أن الكتاب اسمه The Jesus بهالمعنى. طيب لماذا The Jesus والمؤلف علماني ويتكلم عن تدريب؟ قال لأن نجاح المسيح لم يكن لأنه فوق الناس، وإنما لأنه منهم ويزداد النجاح نجاحا لأنه كان خادما لهم. وهذا ذكرني بقول عمر مصطفى صادق الرافعي في بيته الرائع في عمر بن الخطاب، لم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس وأطفاله. روح الوالدية، إحنا في هالأجواء الجميلة الرمضانية الروحانية بودنا أن نعيش مع الناس روح الوالدية. يا جماعة مثل ما قال الدكتور، إحنا قاعدين نمهد لأن ورانا حلقات. مثل ما قال الدكتور، إحنا لا يمكن أن أجلس أنا مجلس منك مجلس الأستاذ من المتلقي. الإنسان ما دام إنسانا وحي هو ذا يتعلم من الجميع.
صدقني يا دكتور محمد، ما يدخل علي مريض بالعيادة حتى ولو كان مريضا عقليا مش نفسيا،
يعني مختلف شوي،
مريض عقلي عقلي مريض عقلي تماما، إلا وفكرت كيف أتعلم منه. ما ألذ الشعور بالجهل، مش التلمذ
يا سلام،
بل الشعور بالجهل حينما تشعر أنك جاهل. هذا شعور فخم لأنه يدعوك إلى التعلم إن كانت نفسك فيها التلقائية والتواضع. الشعور أنك قد تعلمت هذا شعور مرضي تماما لأنه يدعوك إلى الوقوف. ولذلك كان لزاما على الإنسان أن ينافس نفسه لا ينافس غيره. لماذا؟ لأني إن نافست غيري إن سبقني ضاق صدري، وإن سبقته توقفت عن الإبداع. لكن لزاما عليك أن تنافس نفسك. من منافسة النفس أن أنشغل بمراداتها، ما الذي تحبه، ما الذي تبغضه، ألا أعيش في جلباب غيري، إنما أعيش في الجلباب الذي يطربني. إذا طربت سأطرب محمد العوضي جبرا عنه، إن طرب محمد العوضي سيطربني جبرا عنه. بل أحيانا في بعض مثل هذه البرامج المصور والمخرج ينهى إلها عن أدائه إذا طربت أنت أيها الإنسان.
يا سلام.
ولذلك أهديك مقولة لزوجتي دائما حينما تراني في التلفزيون تماما وأدائي مو بزين، أكيد أنت سويت شيء. إيش هو؟ أنك محضر. وإذا جبها أدائي متأكد أنك ما حضرت. أنت عيش ذات الفكرة، أنت كمفكر، غيرك من المفكرين والرواد، يجب قبل أن يظهر للإعلام تماما، وهذا أنت ما فعلته، أن يمتلئ علما وفكرا وثقافة، ثم يأتي للإعلام أن يعيش ذاته التي تشكلت بالعلم والثقافة والفكر، فامتزجت فجاءت عصيرا مشكلا جميلا يطرب الآخرين. الإعلام غير التدريس في الجامعة.
هذا الكلام الجميل دكتور يحتاج منا أن نأخذ فاصل جميل أيضا ونرجع لك بعدين. رح نبدأ الحين، سموا الفاصل الأول، سموه ما تشاءون. موضوعنا اليوم مع البروفيسور الاستشاري النفسي الدكتور أستاذ الدكتور طارق الحبيب عن سيكولوجية الإلحاد أو الملحد. دكتورنا الفاضل، في الثلاث الأربع سنوات وبمتوالية متسعة حادة وجدنا، لا أستطيع أن أسميها ظاهرة لأن ليس بين يدي دراسة حتى أكون دقيق في المصطلح، إلا أن وجدنا مؤشرات أو بروز لنوع جديد للتمرد على الدين في الجزيرة العربية المحافظة المغلقة. وهذا التمرد لم يأخذ حتى ياريت أخذ صفة فكرية جادة، لا، انتقل من هذه الصفة إلى صفة استفزازية تطعن في أصل الدين، تهزأ بالمجتمع، تهدر الماضي والتراث المتراكم، في المقابل افتخار فيما عند الغرب وصعوده وانتقاله. كيف تنظر يا دكتور إلى هذا الشيء الذي أربك الرؤية في التشخيص؟
أنا حقيقة لا أرى أن هناك تمردا واضحا على الدين في منطقة الخليج، إنما اتخذ الدين كرمزية، هو رفض لطريقة المجتمع في التعاطي مع قضاياه، فاستخدم الدين كرمزية لطريقة الرفض. هي خطأ في الطريقة، لكن أقدم التفسير النفسي وليس التبرير النفسي.
أيوة.
هناك ما تكلم عنه أدورنو. أدورنو في عام 1930 أنشئت لجنة، هذه اللجنة تدرس في سيكولوجية الغرب ومجتمعاتهم، فوجدت ما يسمى الشخصية التسلطية. هذه الشخصية التسلطية دكتور محمد هي لها تسع صفات في بنية ذلك الإنسان. هذه الصفات من أين نشأت؟ من المجتمع السلطوي الذي ما أريكم إلا ما أرى. هذا المجتمع السلطوي قد يوجد داخل الأسرة أو قد يوجد داخل المجتمع في بنيته الكبيرة. أن يكون العلاقة تقوم على الأمر والنهي، لا تقوم على الأخذ والعطاء، وهي داخل الأسرة أيضا تقوم على العقاب والعقاب لا على الثواب والعقاب، أن تقوم على المساءلة المستمرة لا على العناية المستمرة. وبذلك تشكل الإنسان في ذلك المجتمع بماذا؟ بعلاقة سلطوية مع الآخر، تشكل بعدها سيكولوجية النفاق. ولذلك النفاق له بعد نفسي، أنا أمامك أقابلك بوجه ومن خلفك بوجه آخر، لماذا؟ لأن علاقتي معك علاقة الأمر والنهي. هذا التشكل حينما انفتح الإنسان العربي ثم إنسان الخليج تحديدا، انفتح العالم الغربي وأصبح له أن ينتمي لأي ثقافة أو فكر أو دين أو غيرها، استخدم الدين كوسيلة رمزية للتعبير عن الرفض عن الطريقة المجتمعية. ولذلك تجد هؤلاء الملحدين يركضون وراء الإسلاميين المنفتحين العقلانيين اللطيفين ويرفضون غيرهم من الإسلاميين. لو كان ملحدا حقيقيا لرفضك إسلاميا، كنت مرنا أو لم تكن مرنا. يرفض ذلك المجتمع بأيديولوجيته، ولذلك هو لا يلحد بفكره فقط، بل حتى في طرق لبسه وغيرها يتغير ذلك الإنسان. لو كان الإلحاد فقط فكرة في الخليج لرفض الدين ذاته، لكنه القضية هي قضية استفزاز وشتائم. أنا ممكن أرفض الدين الإسلامي لكن ما له داعي أشتمه، لكن حينما أشتمه فهي ردة فعل. نشأت ردة الفعل يا سيدي هذه من مركب عدوان. مركب العدوان كيف يتشكل في نفسية الإنسان؟ أن الإنسان في طفولته الذي تربى بطريقة عنيفة، ما الذي يحدث له؟ يحدث عنده مركب عدوان. مركب العدوان لا يستطيع أن يوجهه لمصدر العدوان الذي هو الأب أو السلطة أو غيرها، يبقى في داخله. هذا المركب الذي يبقى في داخله ينمو ويكبر ويكبر، ثم حينما يكبر شيئا ما وإذا به يخرجه لجهة أخرى، يخرجه على ماذا؟ كمعارضة على الدولة، ربما يخرجه كمعارضة للدين، ربما يخرجه على معارضة للأسرة أو غيرها. ولذلك هل هناك السؤال يطرح نفسه، سيكولوجية للإلحاد أم أنها سيكولوجية عامة تتشكل في الإلحاد، تتشكل في الرفض الوطني، تتشكل في التفجيرات، وحتى تتشكل في تفكير أيضا بعض الجماعات المنحرفة الإسلامية. ولذلك حينما سألتني مرة كنا في طريق، سألتني عن بعض الناس الذين ربما كانوا متزمتين جدا دينيا،
ثم ضربت لك أسماء أمثلة،
أسماء
فلان وفلان وفلان، أي بدون
إيه؟
من يعني تزمت ديني يحاسبك على شعره في خدك قاصها، إلى رجل متعلم يسحك الزيجارة في رمضان وينفخها في وجهك يقول لك لحن مصدق أنت.
أعتقد أنه لم يتغير يا دكتور، أختلف معك في هذا.
وإنما
الذي حدث أن هذا الإنسان متطرف ذات الشمال فأصبح متطرف ذات اليمين.
المشكلة شخصية؟
أتيك إلى المشكلة. الإنسان هذا في تطرفه ربما يتشكل في لباسه، يتشكل في دينه، يتشكل في مجتمعه أو في غيره. وإذا جئنا التشكل في الدين، إما أن يتشكل في الدين زيادة أو نقصانا، إذن هناك تطرف نوعي وتطرف كمي. فالكمية حينما تأتي هنا زيادة أو نقصا، أو تأتي يمينا أو يسارا في مفهومي. أذكر مرة دون أن أسمي كنت أحاضر عن سيكولوجية التطرف، وكان أحد الموجودين أحد الأثرياء العربي الكبار، وهذا الثري العربي الكبير موصوف أنه بالتمرد والرفض الديني وكذا، وكنت أتكلم عن سيكولوجية التطرف. فلما تكلمت وتكلمت قام بالتعقيب عليهم وعلى المتطرفين. أتدري ماذا قلت في نهاية المحاضرة؟ بالكلام من البعد النفسي العلمي أكاد أقول أنك في البنية النفسية متطرف كل التطرف مثلهم، لكنهم تطرفوا زاوية وأنت زاوية أخرى. إذن هؤلاء الشباب وغيرهم لا يغرنا مظهر التطرف، فنسمي هذا تحرر وهذا تطرف. أنا في نظري كله تطرف كمختص أقرأها من البعد النفسي تماما. حتى التطرف بذاته تكلمت الأبحاث العلمية كالتطرف الإيجابي والسلبي. الإيجابي ليس بمعنى الجيد، وإنما الإيجابي مع والسلبي ضد. حينما تطرف لجماعتي فتطرف إيجابي أي مع وليس جيدا، أو تطرفا سلبيا أي بمعنى ضد.
طيب دكتور، أول ما زرتني البيت استقبلتك، خلينا نقول على السحور بالليل متأخر، وقرأت لك بحث الدكتور بول فيدز الذي أخرجه 1999.
نعم.
وكان ملحدا ثم آمن وألف كتابا عن سيكولوجية الملحد وخالفته، وأنا أيضا أخالفه. ولكن أنت ماذا تحلل؟ لأنه هو اعتبر سارتر، فولتير، برنارد راسل، ماركس، توماس هوبز، هؤلاء كلهم يعانون في طفولتهم مشكلة الأبوية، وأسقط عليهم نظرية التحليل النفسي الفرويدي. أنا لا أؤمن بالتفسير الأحادي للظاهرة معقدة، أنت ما رأيك في الكلام؟ رفضته.
يجب أن نفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية. وقرأنا ذلك الكتاب الجميل. الظاهرة الطبيعية تقوم على الفيزياء والكيمياء، أن هذا أدى إلى هذا. أما الظاهرة الإنسانية تماما كإلحاد أو غيره، هي تقوم على عدة عوامل تفاعلت مع بعضها في شخصية معينة فتشكل بشكل معين. هذه واحدة. الأمر الآخر، أحيانا بعض الناس يتبنى فكرة بناء على شذوذ خاص به. مثلا ما رأيك في شوبنهاور الألماني؟ هذا مفكر، ماذا يقول عن المرأة؟ المرأة أفعى لينة الملمس. لما ذهبت الأيام اكتشفنا أن شوبنهاور شاذ جنسيا، إذن فكرته جاءت من شذوذه الجنسي ولم تأتي الفكرة من معتقد أو من مفكر. أنا قد أكون مفكرا لكن قد يكون لي شذوذ معين، هذا الشذوذ يتشكل في بعض أطروحات الفكرية. فما كل ما يأتي من فكري وإنما قد يأتي من شذوذي، من اضطراب في شخصيتي أو من غيرها. وذلك بعض العظماء عبر التاريخ هؤلاء تجد فيهم التميز وتجد أفكارا غريبة، لكن لأن نفترض أن الإنسان شكله واحد نبرر الغريبة أنه تميز، وقد يكون ذلك الغريب جزءا من شذوذه الجنسي أو في الشخصية أو في غيرها.
إذن أنت تؤمن بأن عندما تريد أن تحكم على شخص من دراسيا أن لابد أن تستقرأ تاريخه ومواقفه وتجربته الإنسانية؟
لا شيء سوى هذا، وهذا لا يكفي أيضا. لماذا؟ الاستقراء الكامل هذا ضرورة، الالتقاء بذلك الشخص إن كان ممكنا. لماذا؟ لأن الاستقراء أحيانا حينما تقرأ سيرته بعض أفعاله أثار وبعض أفعاله أسباب، فأحيانا الآثار يكون نتيجة العديد من الأسباب، واحد وهو لكن أحيانا تفاعلك مع المجتمع، ضغوطات المجتمع تفرض عليك أفعالا معينة ليست هي فكرك. ولذلك لو جئنا إلى الماركسية وغيرها نقول المجتمع الروسي كان يعتقد بها، ألا لا أظن ذلك. لماذا؟ لأنه ما إن فتح غورباتشوف وغيره تلك الفكرة الرأسمالية وإذا بهم يركضون إلى الرأسمالية. إذن هل كانت فكرة الرأسمالية الشيوعية هي قناعة في المجتمع الروسي أم إغلاق لذلك المجتمع ولم يجد مقارنة بشيء آخر فاعتقد بتلك الفكرة أو تحمل تلك الفكرة؟ قس عليها الشذوذ الجنسي في الطب النفسي. الشذوذ الجنسي كان مرضا حسب تصنيف الأطباء النفسانيين، حتى أجا توني بلير وبيل كلينتون واحتاجوا الشاذين جنسيا في أصواتهم للانتخابات وإذا بهم يخرجونها من كتبنا فسكتنا نحن الأطباء. إذن هي ظاهرة معقدة يدخل السياسيون في العلم، ولذلك حتى العلم والفكر وغيرها شكلها السياسيون، بل حتى علماء الأمة في الأمة الإسلامية علماء الشريعة وكذلك علماء الطبيعة أثر عليهم السلاطين في السابق فأعادوا تشكيل الأمة. فكرة الرعاة وغيرها، الرعية وغيرها، من أين جاءت؟
هذا موضوع دكتور دقيق وبدينا نتشعب بما هو في الموضوع، لكن نحتاج إلى خدمة بعد الفاصل. دكتور، كأن بعدنا عن الموضوع ولا هذا متأصل فيه؟ احنا نتكلم عن سيكولوجية الإلحاد والملحد، ثم تكلمنا عن المجتمع المسلم الذي قدم العبادة وأخر الأدبيات، أو حسب تعبيرك إيش هو دكتور؟
الأدبيات مقابل السلوكيات.
السلوكيات، ماذا تزيد توضيحا على هذه الفكرة للمشاهد؟ يعني تقول أن أزمتنا حنا في مجتمع التدين أننا قدمنا السلوكيات في دعوتنا إلى الله وتركنا الأدبيات، بينما الآخر يقدم الأدبيات على السلوكيات، لأن السلوكيات العبادات تأتي تابعة بعد ذلك لإسلامه لا للعلاقات العامة.
وهذا منهج الطرح الإسلامي، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن لي تعليق، الإنسان العربي هنا في مجتمعنا والخليجية تحديدا لماذا يقدم السلوكيات على الأدبيات؟ هو معذور في هذا، لا نظلمه، لا نكون شديدين معه. لماذا؟ لأنه لا يعرف سوى هذا، لأنه تربى في بيته على العلاقة السلطوية، تربى من الشيخ الذي يربيه ما أريكم إلا ما أرى، وذاك في تاريخ تعليم القرآن كان بالعصا، تربى في علاقته الحاكم بالمحكوم، تربى على أشياء معينة، ولذلك تقوده السلوكية في التعاطي مع معطياته الأخرى حتى في مع ذاته هو تماما، يقوده الجانب السلوكي. ولذلك إذا تدين يتدين بذاته بشكل الذي هو سلوكي. ولذلك إذا يلام لا يلام الإنسان، إنما يلام مفكر الأمة أنه لم يدرك الخلل. مفكر الأمة معهم سياط يجلدون المجتمع، يقولون فينا كذا وكذا، ويجلدون المجتمع التافه والمجتمع اللي فيه. أتدري ما مشكلة المجتمع؟ وقد تعجب سيدي، مشكلة المجتمع العربي في نظري أن مثقفي بما فيهم محمد العوضي وطارق الحبيب أقل من مستوى هذا المجتمع، لا تواضعا أو تشجيعا للمجتمع، أننا لم نستطع أن نرتقي إليه. لماذا؟ المجتمع العربي مجتمع على طبقات معينة متشكلة على بعضها، اختلطت ببعضها كعصير الكوكتيل، يحتاج أن تفك لرموزه البسيطة، ولذلك لا تستطيع أن تخترقه بالدرجة الكافية. ولذلك المجتمع العربي شكاك، فلا يسلم نفسه حتى يثق فيك أمانة وعقلا. ولذلك المجتمع العربي لو وثق بعقلك دون أمانتك لا يسلم، وثق بأمانتك دون عقلك يحبك لكنه لا يسلم، يريد العقل والأمانة في آن واحد. فهو معذور في أطروحته لأنه لا يملك سواها، رضعها مع الحليب وعاش بتلك الطريقة فتشكل الإلحاد. لم نخرج عنه. الآن
نرجع للولد، الناس المنبهرين بالغرب والزاهدين في المجتمع،
هذا طبيعي جدا لأنه تربى على هذه الطريقة. حينما يربيه أبوه في طفولته أنت ما تنفع، شف ولد فلان أحسن العيال، إذا أبيض وأسود. لكن أنا أقول ممكن عندك سلوكيات غير جيدة، عندك سلوكيات جيدة. الإشكالية حين في تربيتنا نلوم الذات لا نلوم الفعل. عند النقد يا سيدي يجب أن يتجه اللوم إلى الفعل لا إلى الذات. إياك أن تداعب الذات، لا تجلد الذات.
حتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى انصبت على لوم الذوات،
غلط،
وتحطيم الأشخاص.
النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالجلد على أحد الصحابة، ثم من الحديث وأنت تعرف سيدي في هذا، فمن الضارب بيده والضارب بنعله وغيره كذا. طيب جاء أحد الصحابة
كان سكران
جاء أحد الصحابة ماذا قال؟ كلمة في ذلك الرجل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبري معاتبا لذلك الصحابي. لو جئنا بمقياس، أيهم أعنف، كلمة نقد لواحد مجلود أم قرار جلد قدام الناس؟ لو قلنا ما أيهم أقسى وأشد، قرار الجلد أمام الناس. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الجلد وهو القرار الأعنف ويغضب من الفعل الأقل؟ أنا أقول لك لم يكن الأعنف، هذا توجه للفعل وذلك توجه للفاعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحامي الذات في أطروحته. هذا التشكل في طريقة بنية الإنسان يجعله حدي النظر. المجتمع الغربي ما فيه شيء، رائع جدا، ولذلك لو أتيت، ولذلك طريقة ردودك العلمية لا تنفع، لأن مشكلة الإلحاد مشكلة نفسية مش علمية. والدليل شيخي دائما تقولي كل ما جبت لهم أدلة ألحدوا أكثر. لماذا؟ لأن القضية نفسية ولم تكن قضية علمية. تذكر له شيئا في المجتمع الغربي فاسد يعطيك تبريرات له، تذكر شيئا في المجتمع العربي جيد يعطيك مساوئ له. صحيح. لماذا؟ صحيح. لأنه يصر على ماذا؟ على الحدية في التفكير، لغة الأبيض والأسود، لأن أمه لم تنشئه على لون رمادي بين الأبيض والأسود ولا على كلمة ربما بين النعم واللا. فتشكل حينما يلحد، حينما يدرس، حينما يتزوج، تشكل بالحدية في التفكير. إذن الإلحاد وغيره وكذا، هل هو له سيكولوجية خاصة؟ لا أظن. هذه واحدة. الأمر الآخر الآن، انتهت قضية ملحد ومتدين، إنما الذي أراه هي سلم تأخذ من الإلحاد، الإلحاد في طرفه والتدين الشديد في طرفه، فأنت تسير بين هذا وهذا، منكر لوجود الله ومقدس لله سبحانه وتعالى. فأنت ترحل حينما تولد في أي نقطة في هذا السلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه واحدة. الأمر الآخر طبيعتك المجتمعية، ولذلك قد تولد وأنت في درجة 10 من السلم أو درجة 90 من السلم في 100 درجة. لماذا؟ لأن طبيعة مجتمعك تشكل طريقتك التعاطي. العامل الآخر هو اضطراب الشخصية، الشخصيات شبه الفصيمية أي غريبة الأطوار. هذه بالعادة تتبنى الأفكار الغريبة ليس تحديا للمجتمع وإنما غرابة في أطوارها. كيف نحكم عليه؟ انظر إليه في طريقة حياته كلها، تجد يلبس الملابس الغريبة، الحركات الغريبة، غيره من الأمور. أمر آخر في احتمالية الإلحاد وغيرها تماما، تغيرات المراهق. المراهق يحب أن يجرب الجديد تماما، ولذلك قد نعانده ونضاربه. إذا جرب الجديد وعاندته أصر، فأنت الذي أنشأت فيه لأنك تجهل روح المراهق فأصر على الشيء، فالعناد، فبدأ يلتزم بهذا من عناده لا من قناعته الفكرية. جاءتني بنتي قالت يبي عبدة الشيطان كويسين. تدري ما رددت عليها؟ ما قلت الشيطان خبيث وهم خبثاء، قلت والله نشوف نتأكد. المربي المسلم يقول لبنته نشوف نتأكد. أتدري لماذا؟ لأني لم أرد أن أدغدغ سيكولوجية العناد فيها. فقلنا ننظر إليه تماما، وش عندهم من مزايا وش عندهم من عيوب، لأني أريد أن نعلمها أن تخرج من الحدية وإنما تقرأ المزايا والعيوب. فكانت فكرة عابرة لمراهقة ولم تكن قناعة فكرية. المجتمع الخبيثة التي فيها وفيها، فتبدأ تعاند فتحامي ثم تلجأ إلى صديقاتها فيدافعون فيشكلون مجموعات.
ولذلك دكتور ما أحوجنا إلى قضية أن نعلم الآباء، الأساتذة، المربون، يا جماعة لا تكتفون بثقافة الإنكار والصد أو الإغفال.
ما يقدر يا دكتور،
احنا قاعد نقول لهم
ما يقدر، يعني تطلب منه شيء، تقول تكلم
تعال ناقشه. انا لما يزورني اي انسان ان شاء الله يكون بدم ما يسب، تعال ناقش
يا دكتور محمد. عفوا، رواد الدعوه الى الله والمفكرين في الامه هذه القضايا لا يعرفوها، فتطلب من الناس العامه
ما نقدر نعمم دكتور، لكن لا ربما
لا مش كلهم طبعا، اقول اكثرهم تماما لا يعرفونها تماما. لماذا؟ مش نقصا فيهم، لا، لأنها لم تبرمج في المناهج الدراسية فتصبح جزءا من نمط الحياة كما برمجت الرياضيات.
راح أجي على الدراسة دكتور.
إذن هذا الذي نريده، أن تبرمج. ولذلك حينما تكون داعية أو مفكر أو كذا، ليس بالضرورة أن تملك هذه الأمور تماما إلا لو درستها. أنا عرفتها لأني درستها، لكن لو تخصص الثاني ممكن ما عرفتها، وعشت جاهلا مع أبنائي وغضبت غضبة كبرى من طريقة التدينية وليس من ديني على هذه البنت. ولو كان من ديني لما غضبت، لأن الشاب حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، من الشاب صحابي يدخل على نبي بعد صحابته في مسجد يقول أبغزني، إيش الكلام هذا؟
صحيح.
لو من طريقة تديني شتمت البنت، لكن من ديني هذا هو الفعل الديني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. دكتور، إحنا ما زلنا في التمهيد، لم ندخل في العمق، بناء على استراتيجية الحلقات للعيد بإذن الله.
أنا بين يديك وأنا مستمتع فيك والأخوة المصورين بهذه القناة الجميلة.
الله يبارك فيك، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير، أعمالنا هي الغراس والبذور.
بيني وبينكم